من الأعلى إلى قيام يوم الدين. الكلام في مسألة العقاب نحن تعرضنا لها سابقا شيئا ما بالنسبة لكلام صاحب الكفاية رحمه الله، فالآن نفصلها بشكل ما، لا نريد أن نطيل فيها كثيرا. مسألة العقاب بناء على نظرية الإمامين والمعتزلين أيضا، فيحسن العقاب من المولى فعل اختياري، باعتبار أن الإنسان مخير ليس مسير ليس مجبورا، فإذا ارتكب حراما فعل شيئا ما يستحق العقاب فالعقاب من المولى يكون في محله، يعني يحسن العقاب في محله، لا يقال لما عاقبتني وأنا مجبور على العمل على هذه النظرية وليس مجبورا. فبناء على نظرية الإمامي والمعتزلي، يعني حتى المعتزلي التفويض، فبالنسبة للعقاب عندهم على القاعدة باعتبار فعل اختيار الإنسان مختار، فيعاقب على فعله ويثاب على فعله إذا كان حسن أو قبيح. إنما الكلام بناء على نظرية الأشعري القائل بالجبر ونظرية الفلاسفة الذين ذهبوا إلى أن الإرادة علة تامة للفعل، علة تامة، إذا حصلت الإرادة فلا بد أن يحصل الفعل، وأيضا على نظرية صاحب الكفاية رحمه الله. طبعا المفروض أنه الإرادة معلولة وهي أمر غير اختياري، الإرادة أمر غير اختياري ومقدمات غير اختياري، فترجع إلى الله سبحانه وتعالى فيكون الفعل مقهورا عليه الإنسان. فعلى نظرية الفلاسفة كيف تصحح العقاب، وعلى نظرية بعض الأصوليين منهم صاحب الكفاية رحمه الله ومنهم الأصفهاني ومنهم فلان وفلان بعض الأعلام موجودين على الساحة، لأنهم ذهبوا صاحب الكفاية واضح أنه يقول هو شقاوة ذاتية، وأيضا هو يقول الإرادة علة تامة، وهكذا الأصفهاني. على كل حال بناء على هذا الرأي كيف تصحح العقاب من المولى، لأن الإنسان يستطيع أن يقول أن يخاطب ربه سبحانه وتعالى يقول أنا فعلت بغير اختياري، ليش؟ لأن الإرادة علة تامة والفعل معلول لها والإرادة ليست اختيارية ومقدمات الاختيارية، فبالنتيجة كل يرجع إليه، أنت ليش تعاقبني؟ لا يحسن منك العقاب. تستطيع العبد أن يقول هكذا. طيب بناء عليه مع أنه قطعا عندنا العقاب ثابت، يقينا ثابت العقاب على المجرم وعلى كذا وعلى فلان بالعصاة، كيف تصحح العقاب بناء على هذه النظرية؟ هناك عدة أجوبة، أنا أذكر جوابين فقط. جواب للفلاسفة وللأصوليين وجواب للأشعري، جواب الأشعري. جواب الفلاسفة وبعض الأصوليين هكذا جوابهم، قالوا إنما يقبح العقاب من المولى، إنما يقبح. لو قلنا العقاب ليس لازما للعمل، يعني لو قلنا العقاب فعل اختياري للمولى، لو قلنا هو فعل اختياري للمولى فنقول له ليش تعاقبنا ونحن مجبورين على العمل، ولكن العقاب لازم للعمل لا ينفك عنه، يعني لازم للعمل القبيح لا ينفك عنه، فإذا كان لازما للعمل القبيح لا ينفك عنه، أين القبح حينئذ؟ بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، أنتم تقولون نحن هذه الأفعال بقضاء الله وقدره مقدر لنا، ما هكذا باعتبار مجبور أنا، وهكذا أنا مجبور، يعني هذا العمل مقدر لي، صحيح أم لا؟ طيب، فإذا كان مقدر لي ليش تعاقبني على الشيء أنت قدرته وحسبته؟ وأنا لست مختارا في هذا العمل، أنا مجبورا عليه. الجواب قال وهكذا، الجواب أن العقاب ليس فعلا اختياري، أنا ما أعاقب، العقاب لازم لعملك. وين القبح حينئذ؟ لدي القبح، العقاب لازم لعملك. أنت عملت القبيح هو لازم له، مثل الإنسان يأتي لعمل في الخارج له لازم، له لوازم. يعني مثلا أنت لما تشعل النار في الخارج لها لازم وهي أعطاء حرارة، تقول أنا ما أريد الحرارة، ليش تشعل النار؟ لازم مثلا، لازم. هناك أشياء لها لوازم، أنا ما سويت شيء، المولى يقول أنت فعلت القبيح والعقاب لازم لعملك. وين القبح في ذلك؟ لا قبح، القبح إنما يأتي لو كان العقاب فعل من أفعاله، من أفعال المولى. تقول ليش تعاقبني وأنت أجبرت على العمل؟ قل أنا ما عاقبتك، عملك الذي عاقبك، عملك وتابع له. لا نعم قهرا للأسفل، قهرا صحيح مجبر، لكن لا يقال هذا العقاب قبيح. نعم يبقى إشكال فقط بالنسبة للجبر، هذا صحيح. إشكال الجبر كيف ينبغي لكم أن تحلوه فقط، أما مسألة العقاب بما هي عقاب لا إشكال فيها من هذه الجهة. يبقى الإشكال أنه العمل مجبر عليه، هذا العمل كيف نحن أجبنا عنه والآن نتكلم أيضا على كل حال. فقالوا العقاب لازم للعمل لا ينفك عنه، فإذا إنما يتصور القبح لو كان العقاب فعلا اختياريا للمولى، هو ليس فعلا اختياريا، هو لازم لعملك. هذا جواب أجابوه الجماعة وفيه يرد عليهم. أولا أنتم تقولون إن العقاب لازم لمن؟ للعمل لا ينفك عنه. ما معنى لازم؟ لازم ذاته، لازم ذاته لا ينفك عنه. طيب أنا لا أريد أن أطيل في الجواب، أنا أعطيكم شيئا مختصرا حاصله. ما معنى العقاب لازم ذاته للعمل؟ لا ينفك عنه، يعني لازم يعاقب، صحيح أم لا؟ نحن نعلم أولا أن الشفاعة موجودة، صحيح؟ طيب ما معنى الشفاعة؟ عبارة أنها ترفع عن العقاب، فإذا كان العقاب لازم ذاتي ما معنى الشفاعة بعد؟ إذا القصة بالشفاعة خليها بعد عجبا، لأن العمل لازم العقاب لازم ذاتي لعملي لا ينفك أصلا عنه. فإذا ما معنى الشفاعة؟ ويقينا الشفاعة ثابتة عندنا، أحد يشك بها مولانا؟ الله يشك بها عن الشفاعة، هذا واحد. ثانيا هذا واحد، أو شيء مهم هذا. ثانيا إذا كان العقاب لازم ذاتي لا ينفك عنه والعمل مجبور عليه، نسأل سؤال، ما فائدة إرسال الرسل أو إنجاز الكتب؟ ما الفائدة؟ يعني لو فرضنا جاء رسول من الرسل أو النبي من الأنبياء وقال يا أيها الناس لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، افعلوا كذا، افعلوا كذا، من يفعل الحرام يعاقب، من يفعل الواجب المستحب يثاب، أقول اصبر علينا، أنت ليش تأتي؟ نحن بما أن أعمالنا مقرورين عليها والعقاب لازم تأتي لعملنا، وعظ أو ما وعظ، أتيت أو ما أتيت، لو جاء فائدة، ما هو الفائدة؟ الفائدة ما عندي، أنا مجبور على عملي والعقاب لازم لعملي، إذا ما الفائدة يا أيها الناس؟ ما هي الفائدة؟ ما فيها فائدة بعد؟ للعمل نعم مجال كتب. ليش؟ هو والعمل، هو العمل انا بغير اختياري، يعني انت نهيتني عن شيء وانا مثلا وانا اعاقب على هذا النهي. ما هو لازم له، هو الكلام نريد ان نتوصل منه الى العقاب، نتوصل من ذلك الى العقاب، الى العقاب. لا ليس له، لا هو مبني على، مبني احنا على الجبر، نحن كلامنا على نظريه له الجماعه الذي يكون العمل مجبر عليه، نظريه الفلاسفه والاشعري. لذا انا قلت بناء على نظريه الاماميه لا ياتي هذا الاشكال، هذا الاشكال مبني على ان الفعل مضطر اليه، كما نظريه الاشعري ونظريه الفلاسفه الاصوليين، هذا الاشكال فقط يرجع على هؤلاء. نعم. فاقول انت تقول يا ايها الناس، يا ايها الناس انا ماذا افعل لك؟ انا مقهور على عملي واعاقب عليه، فاذا يا ايها الناس لا توجه الي بعد، خلاص انا المعروف. ونفرض هكذا، فاذا تصبح ارسال الرسل او انزال الكتب بلا فائده اصلا. فعلى العموم، فاذا هذا الكلام اصل الكلام منهم ان العمل العقاب لازم للعمل لا ينفك عنه، انصافا هذا يعني لا يتلعب. اضف الى ذلك الادعيه الوارده عندنا، الادعيه ليش الانسان يدعو؟ سؤال، ليش؟ يدعو الله ليش؟ حتى يحسن احواله، اذا كان شقي يصبح سعيدا، ها؟ هكذا، قد يرفع عنه العقاب، يدعو في صلاه الليل حتى يرفع عنه العقاب، حتى يغفر له السيئات، صحيح ام لا؟ فاذا كان لازم ذاك لعمله، ما الفائده من الدعاء بعد؟ وليش الناس يدعون دعاءكم قل للجمعه مساكين الناس، ليش؟ ها؟ وهكذا غيره الى اخره بعد. ثم لو كان الامر كذلك انه لازم ذاته للعمل وانا مجبور عليه، على كل حال هذا الجواب كافي بعد. فاذا اشكال جوابكم انه العقاب لازم ذات العمل يرد عليه هذه الاشكالات. هذا الجواب الاول كان للفلاسفه ولبعض الاصوليين. اما الاشعري اجاب عن شبهه مساله العقاب. انت ايها الاشعري كيف تصحح العقاب طالما تقول انا مجبور على العمل؟ كيف؟ ما عندنا عقاب في الاسلام، قل ليش عندنا عقاب؟ وكيف تصححه؟ وانت تقول انا مجبور على ماذا؟ على العمل. الجواب عنه اجاب الاشعري. أدري هو يختلف الطريق.
كمان صاحب الكفاية وبعض الفلاسفة مختلف تماما في المنهجية.
شيخ أنا ما أتكلم عن المنهجية، أتكلم عن النتيجة.
حتى في أصل الفكرة.
شيخنا في أصل الفكرة، أنا أتكلم عن النتيجة. يلتقيان يعني يصبان، كيف عندك نهرين صبان في شيء واحد؟ كل منهما يصب في شيء واحد، هو أن الفعل غير اختياري. كلام هنا الأشعري مع قطع النظر عن المنهجية عنده، بالنتيجة ذهب إلى أن الفعل غير اختياري. الفلاسفي وصاحب أن الفعل غير اختياري، فإذا الإشكال واحد. أما كيفية الوصول، فلان صعد على الجبل فجاء من السهل جاء من البحث الآخر. أنا أتكلم على كل من يقول كيف يصحح العقاب إذا كان الفعل ماذا؟ مجبور عليه. وهو يقول فعل مجبور عليه. شيخ نحن ذكرنا، شيخ نحن ذكرنا، نعم لهذا الجبر، نحن ذكرنا عن فلاسفة ما عندهم صاحب الكفاية، بالنتيجة وصل الأمر بهم إلى أن الإرادة علة تامة، وقال الفعل لا ينفك عن العلة، حتى الأغابي الدين عرفنا بلا ذلك، يظهر منه الكلام. فإذا كلام، كلام كل من يقول بذلك، يعني كل من تكون نهايته ونتيجته أن الفعل مجبورا عليه يرجع لهذا الاشكال. مع قطع النظر على هذا له جبر وهذا له مستفيد الى اخره، كلام كل من يصب في هذا الأمر. طيب، الجواب الآخر للأشعري، تنظر إلى جواب الأشعري وأنصافا تضحك بالليل والنهار. الأشعري ماذا يقول؟ يقول أنا أعطيك مقدمة أولا، أعطيك مقدمة، وثم بناء على هذه المقدمة نرتاح من مسألة أنه كيف يكون العقاب والفعل غير اختياري. ما هي هذه المقدمة؟ يقول اعلم أولا أن الحسن ما حسنه الشارع، والقبح ما قبحه الشارع. يعني ما عندنا حسن عقلي أبدا، العقل لا يدرك الحسن ولا القبح. الشارع إذا قال عن هذا حسن فنقول حسن، وإذا قال عنه قبيح فنقول ماذا؟ قبيح. يقول قاعدة عامة عندي الأشعار، فنفى مسألة التحسين والتطبيح العقلي، نفى. يعني حسن القبح عقليا ما عنده. بناء على ذلك أطبح. هذه مقدمة، هذه مقدمة. مقدمة أخرى يقول، يقول الظلم، الظلم نحن نريد توصل منه إلى أنه كيفية الجواب العقاب. الظلم يقول ما معنى الظلم أصلا؟ ما معنى الظلم؟ الظلم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تصرف الشيء في ملك غيره إلى ابنه. يقول هذا هو الظلم الأشعري. يقول الظلم عبارة عن ماذا؟ أن الشخص أو الإنسان أو أي شيء يتصرف في ملك غيره بدون ابنه، هذا يعد ماذا؟ ظلما. يقول الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء، لا سلطان فوق سلطانه، لا شريك له في مملكته على الأطلاق. يملك العباد والأفعال والأراضي والكون وكل شيء يملكه. فالمولى لما يتصرف في ملكه لا يسمى ظلما. الظلم هو التصرف في ملك غيره. إذا مهما فعل المولى لا يعد ذلك ظلما منه، لا يعد. يعني مثلا لو عاقب نبيا، يقول لو عاقب نبيا من الأنبياء هذا ليس ظلم، ولو أثاب شقيا من الأشقياء يوم القيامة، أدخل شقيا من الأشقياء الجنة وأدخل نبيا من الأنبياء النار، هذا ليس ظلما للمولى، ليس ظلم. ليش؟ لأنه تصرف في ملكه، في ملكه. فبناء عليه وين الظلم؟ وما ربك بظلام للعبيد. نحن ما نظلم المولى، ما نظلم. وعليه فالعقاب حينئذ ماذا؟ لا يكون بعد قبيحا. ليش؟ التصرف في حقه في ملكه. لو عاقبك أصلا، لو كنت مطيعا وعاقبك لا رأس بالعقاب، تصرف في ملكه، لأن العقاب قبيح لأنه ظلم. ليش قبيح؟ لأنه ظلم، صحيح أم لا؟ وهذا ليس ظلما. يقول وما ربك بظلام من العبيد، ليس ظلما أصلا، ساب إلغاء الموضوع، بل يستحيل عليه الظلم. يقولون يستحيل. إذن وين الإشكال؟ وين؟ إشكال ما عندنا. طيب، أضف إلى ذلك يقولون أنت لما تقول أنه لا يجوز للمولى أن يعاقب على فعل كذا، لما أنت تحكم على المولى بعدم تجويز العقل للظلم له، يقول أنت من أنت حتى تحكم على المولى؟ أخلا حكم فوقه حكم المولى. العبيد يحكمون على أفعال، أنت تحكم على أفعالي؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تسأل عن فعلي، تقول إذا فعلك ظلم وقبيح وكذا، يعني أحد يحكم علي على المولى؟ لا حكم فوق حكم المولى. طبعا هو ألزم بلا أشكال، كثير ألزم نفسه، سوف نبين. فبناء عليه يقول أنه وين الإشكال بعد؟ وين المحظور؟ فإذا كل ما يصدر من المولى حسن، كل ما يصدر حسن. وأما الظلم فهو منتفي بانتفاء موضوعه، فموضوع الظلم غير موجود. هذا حاصل، لا أقول أن أكيد حاصل كلام الأشعري. الجواب عنه مولانا أيضا بشكل مختصر، لا نريد أن نطيل. جواب عنه مولانا كده. أما المقدمة الأولى التي أتى بها أن ما عندنا حسن القبح، والحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما قبحه الشارع، قبح الله وجههم في هذه المسألة. لو كان هكذا، لو كان هكذا أصلا انسد باب إثبات النبوة أبدا. تبي ليش؟ لا يمكن بعد إثبات أن فلان نبي. ليش؟ أنا أقول لك ليش. لو جاء نبي أو شخص، لا أقول نبي، شخص، طبعا نحن اليوم عندنا لا نبي بعدي، قبل لا نبي بعدي، قبل الرسول، لو جاء شخص وقال أنا نبي، ونحن قبل مجيء الرسول لم تختم النبوة بعد، إنما ختمت ماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب له ما كانت مختومة وقال يا جماعة أنا نبي. طيب، وأتى بمعجزة، المعجزة عليك أن تصدقه أم لا تصدقه؟ طيب، مع أن العقل لا يقبح إعطاء المعجزة بيد الكافر، ليس قبيحا، طالما أن الحسن والقبح ليس عقليا، ليس عقليا. فإذا هذا الشخص أنا من أين أعلم أنه صادق أم كاذب؟ والمعجزة يمكن أن تأتي الكاذب حينئذ، لأن العقل لا يقبح إعطاء المعجزة بيد، لأنك تقول أن العقل لا يدرك قبح ذلك، لا يدرك أنه يقبح إعطاء المعجزة للكاذب. إذا العقل لا يدرك إعطاء المعجزة للكاذب لا يدرك، فإذا الأحسن أن يكون هذا نبي، ممكن نبي. فلا بد أن نرجع لحسن العقل والقبح، نقول أن العقل يقبح إعطاء المعجزة للكاذب. ليش؟ يلزم منه إفحام الأنبياء، يلزم منه التغيير. لو أن أمكن للشارع أن يعطي المعجزة للكاذب فالنبي الحقيقي لو قال أنا يا جماعة نبي وهذا معجزة، نقول لا تحسن أنكم كاذب، لأنه عندنا لا يمنع إعطاء المعجزة بيد كاذب. يقول يا جماعة أنا فعلا صادق، أقول فعلا، لأن العقل ماذا؟ لا يمنع. فيلزم إفحام الأنبياء والرسل، ويلزم باب سد باب إثبات النبوة. بعدين يمكن، لا يمكن أصلا أن نثبت نبي من الأنبياء إلا بالحسن والقبح الأخير. هكذا تقول أنه ظاهر أن الحسن عقلي والقبح عقلي. طبعا فيها محاذير كثيرة، أنا ما أريد يعني أن أدخل بتفاصيل هذه المسألة، قد نتعرض لها إن شاء الله في محله، يعني هناك بحث بالتفصيل في مسألة الحسن والقبح العقليين، نتعرض هناك بالتفصيل، وأنه يعني القبح يحصى على معاني 4-5 معاني. كيف نثبت النبوة؟ كيف نثبت النبوة؟ ليس فقط إفحام، إثبات النبوة كيف؟ لا أقول هكذا، كيف نثبت النبوة إذا لم نجوز، إذا لم نقول يقبح إعطاء المعجزة بالكاذب؟ كيف؟
لأن الله تعالى إذا كان القبح والشرع والحسن من لسانه وكذبه ليس بقبيح، فكل ما يخبرنا به يحصل فيه عدم الواقعية، وبالتالي يكتب
الحسن والقبح. ما نفس الشيء، ما لما نقول لا يمكن إثبات النبوة، ليش؟ لا يمكن أن نصدق أنه من الله. من قال أن قول الله هكذا كذا صحيح؟ هو نفس الشيء، كله مرجع. لما نقول نحن أتينا بشيء جامع للكل، لما نقول يلزم منه سد إثبات النبوة مؤدى إلى كل هذه الأمور. ليش؟ لأنه كل ما يظهر من الخارج أنا أحتمل فيه ماذا؟ الحسن والقبح. لأنه ما عندي حسن عقلي وقبع عقلي، ما عندي. فإذا ما عندي فأنا هذا، نحن أتينا بخلاصة، أنا ما نريد أن نفصل، أتينا بشيء مهم، وهو وإلا أنا قلت ينزل منه محاذير كثيرة، ليس فقط هذا، عدة محاذير. سوف يأتي الأدعية وسوف يأتي العام. أصلاً الأنظمة العالمية بشكل عام لا تستقر إذا لم يكن هناك حسن وقبح عقليين. أصلاً هذا تحت طويل. أنا قلت أنا أتيت بشيء دليل واحد، وإن شاء الله الناس مثل التحسين والتقبيل العقليين نفصل فيها. فإذا مسألة القبح والحسن العقليين شيء أساسي في الحياة، ليس فقط في الأديان، في الحياة. وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك، فإذا أولا الحسن والقبح العقلية ثابت بلا إشكال بالوجدان، وإنكاره يلزم منه محاذير كثيرة. ثانيا، نحن هنا لما تقول أنه ماذا، تقول أن الظلم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تصرف في ملك غيره، وكل ما هو في العالم مملوك لله سبحانه وتعالى، سواء فعلا وغير فعلا. طيب، وبناء عليه المولى ليس بظلام، لم يظلم أحد، سواء عاقب أو حتى لو عاقب المطيع لا يظلمه. الجواب عنه على هذه المسألة، هنا أولا الظلم مقابل ماذا؟ العدل. هذا الظلم يقابله العدل. الظلم ليس بالضرورة أن يكون الإنسان يتصرف بملك غيره، لا، قد يكون ظالم يصدر عليه عرفا ظالم وشرعا ظالم ولم يتصرف في ملك غيره. يعني مثلا إنسان يظلم نفسه، يظلم نفسه الإنسان، صحيح لا؟ يظلم نفسه، ونفسه مملوكة للغير، تعدى عملك غيره مملوك له، قلت أنا نفسي لي، ما هي لنفسه واحد، هذه نفسي أنا، لا هذا شو آخر ملك الله، ولا يقال ظلم الله في هذه السورة، لا يقال ظلم الله، أو تعدى على حقوق الله. يعني من يظلم نفسه عند الناس لا يقال يتعدى على حقوق الله، ماذا يظلم نفسه، يعني معناه عرفي هكذا وهكذا. يعني المراد من الملكين المتعارفين، وإلا أنا لما أشتري هذا المملوك تقول لي لا يصح بيع هذا ملك لله، صحيح لا؟ وهذا كيف أقصد؟ لا، كمفهوم العرفي للظلم، مفهوم ليس عقلي، مفهوم الظلم، مفهوم العدل ليس عقلي. أتكلم عن حيث المفهوم، ما معنى الظلم، ما معنى العدل، تتكلم من حيث المفاهيم، والمفاهيم يرجع فيها لمن؟ للعرف. ما لا يرجع في تحديد المفهوم للشارع أو للعقل، إلا إذا الشارع بين معناه. أنا أرجع لتحديد ما معنى الظلم وما معنى العدل. هكذا العرف يفهم من الظلم معنى وسيع، العرف يفهم معنى وسيع، لا يقتصر فقط على ماذا؟ على أنه تصرف في ملك غير. نعم، الغصب هو التصرف في ملك. العرف هكذا يقول أنك أنت غاصب، ليش تصرفت في ملك غيرك بدون إذنك؟ هذا غصب صحيح. أما الظلم نحن الأوسح، مثل العدل، العدل هي الاستقامة في الأمور، يقول فلان عادل يعني مستقيم لن ينحرف، فلان عادل لن ينحرف، فلان ظالم يعني ماذا؟ منحرف عن الطريق المستقيم. عند الله أعلم أنا وسيلة يشمل كثير من الأمور، له مصادر كثيرة جدا. وبناء عليه وإذا كان الأمر كذلك، وبعد إدراك العقل حسن العدل وقبح الظلم، نجد أن المولى إذا عاقب نبيا من الأنبياء الله يقول هذا ظلم من الظلم، إنسان نبي ما يعني بقي طول عمره مطيع لله، أطعم نفسه الشريفة في الهداية في كذا في كذا في كذا، الآن تعاقبه وتأتي بفلان قتال الأنبياء مجرم كذا تحطه في الجنة، إن عرف أنه ظلما من الأشكال. هذا ظلم، لأن هذا انحراف عن السلوك. مو أنه مثلا تقول أنه لم يتصرف في ملكه، يعني تفسيركم للظلم بأنه تصرف في ملك غيره مثلا بدون إذن، هذا التفسير أصلا في غير محله، في غير محله. الظلم أعظم من ذلك، أوسع مفهومه، أوسع الظلم. وهذا الشيء هو معناه والانحراف، ايه الانحراف يمينا وشمالا عما اوجبه الشارع، عما امر به، يصير ظلم. او عند الناس اذا لم يكن شرع، لان الظلم لا رب له الشرع والعدل. عند الناس العدل، حتى الانسان الدهري، الانسان الدهري اصلا هو الانسان الدهري لا يعترف بالله، يقول عندي عدل وعندي ظلم. فإذا كان أنه الظلم ما يتعدى وهو أصلا لا يعترف بالله، فإذا ما معنى الظلم عندهم مثلا غير المسلمين عندهم عدل وظلم بالأشكال الجماعة، يقول هذا عدل وهذا ظلم، ما معنى الظلم عندهم؟ هو تجاوز الغير، يعني ملحد يعدوه. فبناء عليك هذه الصورة، فتفسير الظلم بأنه الذي يتصرف بملك غير بدون إذنه، هذا التفسير ضيق جدا في غير محله، بل معناه هو مقابل للعدل. أضف إلى ذلك أن العقل بلا إشكال ولا ريب مدرك لقبح الظلم ولحسن العدل، ولو لم يكن هناك تحسين وتقبيح من الشارية أبدا. يرجع للغصب، صحيح هذا يرجع للغصب.
ثم قتله،
ايه ظلم، صحيح ظلم. احنا قلنا اوسع،
حيوان فلا
يطعمه
ولا حتى ما ظلم، حتى في ملكي يحصل الظلم.
قلنا نحن قلنا لما اتيت بالنفس من هذا الباب، فتفسيرهم نعم هذا غصب صحيح. الغصب هو ان يتصرف في ملك غير بدون تملك، والكلام ليس في الغصب، كلام في العقاب على الظلم وفي العدل وفي الحسن والى اخره. فاذا كلامهم بشكل مختصر، أنا قلت ما نوسع في ذا المحل. أما كلامهم الثاني أنه لا حكم فوق حكمه، فأنت تحكم علي لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. والجواب عنه، الجواب أولا نحن ما نحكم عليه حكم عقلي عملي الذي مرده إلى ماذا ومرجعه الحكم العملي. حكم العمل عبارة عن ماذا؟ عبارة أن العقلاء يحكمون، يمدحون ويذمون شخص على فعله في الخارج، هذا يسمى حكم عملي. إذا شخص فعل فعلا في الخارج فيمدحونه على فعله إذا كان فيه كذا وكذا، ويذمونه على فعله، يسمى حكم عملي. نعم نحن بالنسبة لأفعال الله سبحانه وتعالى من هذا الباب ما نحكم عليه، ما نحكم عليه. أما حكم عقلي نظري، طب ما المانع؟ أنت لما تقول الله عالم، كيف حكمت على أنه عالم؟ والله حكيم، أليس بالعقل؟ سؤال، أليس بالعقل؟ والله لا سلطان فوق سلطانه، هذا بالعقل، حكم عقلي. أعطيت هذه الأحكام لله، وقلت أن الله سبحانه وتعالى مثلا هو يقهر ولا يقهر، أليس حكم عقلي؟ وهكذا الله يجير ولا يجار عليه، صحيح أي شريف، لكن مطابق لحكم العقل. يعني على العموم هذا حكم عقلي أولي أو فقط عقل نظري، لا معنى من هو هكذا لما تقول يقبح الظلم من المولى، لا يظلم منه الظلم، أو العقل يحكم بعدم جواز الظلم من المولى. هذا كله انصافان لا ينافي حكم العقل فيه، ولا يقال نحن حكمنا عليه، بالعكس هذه كلها مرجع للأحكام النظرية العقلية.
يوجب على الله شيء، وإنما
وكذا يحدث عمليا. هنا ماذا نقول؟ نحن لما نقول عملي ما معنى عملي؟ وهذا مدرك، وهذا الشيء مدرك، مدرك الخارجي. والعقل العملي يعني فعله في الخارج يستحق عليه المدح او الذم لانه فعل شيء عملي، يسمى هذا عملي. هو الفرق بين النقل النظري والعملي ياتي ان شاء الله. وما عندنا عقلين، نحن العقل من العقلين، العقل واحد، لكن يختلف بالمدركات ان كان مما ينبغي ان يفعل وان كان مما ينبغي ان يعلم فهو وهذا من هذا الباب ليس الا. طيب على كل حال، فاذا انت ايها الاشعري بهذا الذي اتيت به اصلا لا ينفع على الاطلاق، وبل هو يعني فساده واضح جدا لا يمكن. نحن نكتفي انصافا بهذا المقدار بالنسبه لمساله العقاب. وعلى العموم يعني الخلاصة تصبح الخلاصة شيخنا، الخلاصة عندنا العقاب على فعل اختياري، العقاب يحصل من المولى، يحصل من المولى أن يعاقب الإنسان إذا عصى. ليش؟ لأن فعل الإنسان باختياره، هو باختياره فعل، والعقاب والثواب من أفعال الله، ليس من لوازم الأفعال. يبقى شيء أخير قبل أن ندخل في مسألة القضاء والقدر، إلى شيء مختصر ولعلكم تنتفعون به، الشيء ينفعكم إن شاء الله. هو يبقى شيء قبل أن نشرع في مسألة القضاء والقدر، لأنهم الأشعر ماذا قال؟ أنا مقدر لي هذا الفعل، يعني أنا مجبور. ما معنى مجبور؟ يعني مقدر لي، يعني هذا بقضاء الله وقدره، فلا بد أن نبين معنى القضاء والقدر. قبل أن نقول يبقى شيء فقط لصاحب الكفاية، لصاحب الكفاية رحمه الله. وماذا قال صاحب الكفاية؟ قال الشقاء والسعادة ماذا؟ نسيب الإنسان. ما أدري صاحب الكفاية، أنا عن صاحب الكفاية لا. لا ما قلت صاحب الكفاية، لا أصفهاني، أصفهاني. فبناء عليه في هذه الصورة نقول يا شيخنا، إذا كانت الشقاوة ذاتية، نحن بالوجدان نرى بعض الأشخاص كانوا أشقياء ثم صاروا سعداء، يعني حسن العاقبة، يعني حسن العاقبة. وبعضهم كان شقيا، بعضهم كان سعيدا ثم صار، يعني مثلا ما رأيك؟ أنا عادتي ما أتكلم بهذه الأمور. الزبير بن العوام، اخر الزبير بن العوام، انت تدري اخرجاء انتباه شوي. ايوه الله. الزبير بن العوام ماذا فعل؟ الزبير بن العوام كل حياته كانت جهاديه، احسن مجاهد في الاسلام كان، بل لما دخلوا على بيت فاطمه عليه السلام كان موجودا وسلى سيفه، وهو أحد الشهود على وصية الزهراء عليه السلام. هو أحد الشهود، الزبير بن العوام كان مجاهدا كذا وكذا وكذا. طيب ماذا أصبح؟ أصبح شقيا. ماذا أصبح لو كانت السعادة ذاتية؟ لكان بقي سعيدا، وهكذا بالعكس، بعضهم كانوا مثلا أشقياء وكذا ثم أصبحوا سعداء. مثلا الحر كان يقاتل، كان جاء لقتال الحسين عليه السلام، يعني في هذا الذي يأتي لقتال الحسين، يعني هذا سعيد يو شقي؟ ما هذا شقي؟ طيب ثم صار ماذا؟ سعيدا. فإذا لو كانت الشقاء والسعادة ذاتية، فكيف حينئذ يعني الذاتي؟ هل يتغير الذاتي شيخنا؟ يعني أنت رأيت من الأيام شخص زيد ولد إنسانا حيوان ناطق، ثم قبل أن يموت صار حيوان ناهق، يعني صار ناهق، ما يتغير؟ ما يتغير الذاتي، لا ينسلخ. لا ينسلخ. فلو كان أمر ذات الشقاء والسعادة معناه الإنسان من أول أمر يبقى شقي إلى آخره ويبقى سعيد، ومعناه أن شيخنا كل كتب الأدعية الذي يتناول فيها الإنسان يدعو الله أن يكون سعيدا وكذا تصبح ماذا؟ من هنا من هنا من هنا اللي عنده شيء أحيانا بعض الكلام قد ذات يدخلون إليه، يصل اللي عنده بينه وبين صديقي كذا بعد الدرس ما يصير حاجة، يعني الدنيا منتهت. فالرجاء الانتباه، يعني هذا يشوش المطلب أحيانا وأنا ما أرتاح من صفر. فبناء عليه في هذه الصورة حينئذ لما يكون الشقاء والسعادة ذاتية معناه كل ما كان من كتب أدعي وكذا لا ينفع بعد، لا دعاء في صلاة الليل لا في صلاة جعفر لا في، ليش؟ لأنك أنت شقي فانتهى الأمر، مع أنه هذا غير ممكن. ها ولا مكان حينئذ للشفاعة أيضا أحسن، بعد لا مكان للشفاعة وبعد انتهى الأمر، مع أنه هذا بلا إشكال ولا ريب في بطلانه. وكيف يتمسك بطن أمه؟ هو نفس الشيء يصير يري، وكيف يتمسك وهو لا يفهم شيء بطن أمه؟ هو الآية الشريفة تقول أنه يخرجهم بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، وكيف هو متمسك ولا يعلم شيء يصير له؟ ونفس الشيء يعني هو مجبور على الولاية وبطن أمه، وهذا معناه يقول معنى هكذا، يقول أنا بطن أمي أنا متمسك بالولاية. سيدنا ما نتكلم الآن بالمقالات، كبحث عقلي، وأنه الإنسان في بطن أمه ولا هو شقي ولا سعيد، إنما قلنا نحن الرواية وقت ابن أبي عمير معناه لما ابن أبي عمير سأل الإمام الكاظم ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السعيد سعيد في بطن أمي والشقي شقي في بطن أمي؟ قال الشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل الأشقياء، والسعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه يعمل عمل السعداء، هذا معناه. أما هو فعلا شقي وسعيد في بطن أمه هذا لا يمكن. إذن هذا بالنسبة يبقى عندنا شيء في مسألة القضاء والقدر، هذا إن شاء الله ينفعكم، وأيضا أعطيكم وعدا ما أطيل فيه، غدا إن شاء الله نتكلم فيه وقد ننتهي من هذه المطالب، والحمد لله رب العالمين.